يوم أوتيت يقول الله صلى الله عليه وآله فإن اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو اليوم الذي خلف فيه النبي تجربة الإسلامية في رحمة المؤامرات التي أتت عليها بعد منحة إلى الزمن واليوم الذي استيل فيه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان هو اليوم الذي قضى على آخر أمر في إعادة خط تلك التجربة الصحيحة. هذا الأمل الذي كان لا يزال يعيش في نفوس المسلمين الواعين متجسدا في شخص هذا الرجل العظيم الذي عاش منذ اللحظة الأولى قدوم الدعوة وآلامها واكتوات نارها وشارك في بنائها لبنة لبنة وأقام طرحها مع أستاذه صلى الله عليه وآله طمحا طمحا. هذا الرجل الذي كان يعبر عن كل هذه المراحل بكل هموها ومشاكلها وآلامها، هذا الرجل كان هو الذي يمثل هذا الأمل الوحيد الذي بقي للمسلمين الواعين في أن تسترجع التجربة خطها الواضح الصريح وأسلوبها النبوي المستقيم، حيث أن الانحراف في داخل وفي أعماق هذه التجربة كان قد طغى وتجبر واتسع، حيث لم يكن هناك ولا يكون هناك أي أمل في أن يقهر هذا الانحراف، اللهم إلا على يد رجل واحد كعلي بن أبي طالب. ولهذا كانت حادثة اغتيال هذا الإمام العظيم حينما خل طريعا في مثل صفيحة اليوم الآتي كانت تقريرا حقيقيا لآخر أمل حقيقي في إعلام مجتمع إسلامي صحيح على وجه الأرض إلى يوم غير معلوم وإلى أجل غير محدود. كان هذا الاغتيال المسؤول عقيب حكم ما رأته الإمام عليه الصلاة والسلام طيلة 5 سنوات تقريبا أو بين 4 و5 سنوات، وهذه 4 أو 5 سنوات التي مارس فيها الحكم عليه الصلاة والسلام بدأ منذ اللحظة الأولى من حين تكلم الإمام الحكم بدأ في عملية التغيير الحقيقية في قيام هذه التجربة المنحرفة، وواصل سعيه في سبيل إنجاح عملية التغيير واستشهد وخل طريعا في المسجد قمة هذه المحاولة أو في آخر محاولة من محاولات عملية التغيير وتصفية الانحراف الذي كان قد ترسخ في جسم المجتمع الإسلامي متمثلا في معسكر منفصل عن الدولة الإسلامية الأم. والظاهرة الواضحة هذه 4 سنوات التي مارس فيها الإمام عليه الصلاة والسلام تكلم الإمام الحكم، الظاهرة الواضحة هي أن الإمام عليه الصلاة والسلام منذ بدأ تكلم الإمام الحكم إلى أن خل طبيعا في سبيل إقامة عدل الله على الأرض كان غير مستعد لأي شكل من الأشكال وفي أي صيغة من الصيغ لتقبل أنصاف الحلول بالنسبة إلى تصفية هذا الانحراف أو لتقبل أي معنى من معاني المساومة أو المعاملة على حساب هذه الأمة التي كان يرى بكل فالحافظ أعلم أنها تهدى كرامتها وتباع بأرخص الأثمان. هذه الصادرة تستبعد الانتباه سياسيا من ناحية وتستبعد الانتباه فكريا من ناحية أخرى. أما من الناحية السياسية فقد استبعت انتباه أشخاص معاصرين للإمام عليه الصلاة والسلام، واستبعت انتباه أشخاص آخرين حاولوا أن يحللوا ويدرسوا حياة الإمام عليه الصلاة والسلام. فقد وُعِد عليه على الإمام عليه الصلاة والسلام أن عدم تقبله بأي شكل من الأشكال لهذه المساومة وأنصاف الحلول كان يعقد عليه الموقف ويثير أمامه الصعاب ويغثث المشاكل ويجعله عاجزا عن مواجهة مهمته الأساسية والمضي بخط مجلسه إلى حيث يريد. فمثلا ذاك الشخص الذي جاء إليه بعقلية هذه المساومة اقترح عليه أن يبقي معاوية بن أبي سفيان واليا على الشام. قال له إن معاوية بن أبي سفيان بإمكانك إبقاءه واليا على الشام مرهقا من الزمن، وهو في هذه الحالة سوف يخضع ويبايع، وحينئذ بعد هذا يكون بإمكانك استبداله أو تغييره بأي شخص آخر بعد أن تكون قد استقطبت كل أطراف الدولة وقد تمت لك البلعة والطاعة في كل أرجاء العالم الإسلامي. فاشتري ذلك لإبقاء هذا الوادي أو ذلك الوادي هذا الحاكم أو ذلك الحاكم بإقرار هذه الثروات المحرمة في كيد هذا السالف أو في كيد ذلك السالف منهكا من الزمن، ثم بعد هذا يمكنك أن تكفي كل هذه الولايات الفاجرة وكل هذه الثروات المحرمة كلها تنكرها بعد هذا. الإمام عليه الصلاة والسلام في جواب هذا الشخص رفض هذه الألوان من المساومة والمعاملة واستمر في خطه السياسي ينقل كل مساومة ومعاملة من هذا القبيل. ومن هنا قيل قال معاصرون وقال غير معاصرين أنه كان بإمكانه أن يسجل نجاحا أكبر وأن يحقق توفيقا من الناحية السياسية أكثر لو أنه قبل أنصاف الحلول ولو أنه مارس هذا النوع من المساومات ولو بشكل موقف. هذه هي الناحية السياسية في الموضوع. أما الناحية الفقهية في الموضوع فهي ناحية التداخل. الفقه يقول بأنه لا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة، فلا بد من الحفاظ على ذلك الواجب الأهم، ولا يجوز تبرير ترك الواجب الأهم في سبيل حرمة المقدمة. كلكم تعرفون المثال التقليدي الذي يقال عادة في هذا المقام لهذه المسألة، إنما يقال إذا توقف إنقاذ نفس المحترمة من الغرق على اجتياز أرض مرطوبة لا يرضى صاحبها باجتيازها، فلا بد من اجتيازها يسقط هنا حرمة هذا المالك ورضا هذا المالك. ويشكال لأن النتيجة أهم من هذه المقدمة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض غزواته بمثال مشابه لهذا المثال. كان الجيش الإسلامي مضطرا إلى الخروج من المدينة عن طريق معين، وهذا الطريق كان فيه مزرعة لأحد الصحابة، وكان هذا الجيش إنما يمر على هذه المزرعة بطبيعة مروره كجيش على هذه المزرعة يتلف كثيرا من محاصيل هذه المزرعة ويؤدي بأضرار بالنسبة إليها. صاحب المزرعة ما هان عليه أن يقدم هذه الأضرار في سبيل الله في سبيل الرسالة، احتج على ذلك وصرخ، ثم جاء إلى رسول الله فقال مزرعتي ومالي، فلم يجب رسول الله بحرف واحد وأصدر أوامره إلى الجيش، فمشى في هذه المزرعة حتى لم يبق في هذه المزرعة شيء مما كان يخاف تلفه صاحب المزرعة إلا وتلف. كل ذلك لأن النتيجة كانت أهم من المقدمة،
كان هذا الشيء يسير لأشياء يغير وجه الدنيا ويجي تغيير وجه الدنيا إذا تلفت مزرعة إذا ضاعت هناك حرة صغيرة لشخص في سبيل أن يحفظ مقياس توزيع الثروات في العالم على الخط الطويل الطويل فهذا أمر صحيح ومعقول. فمن الناحية الفقهية دائما يقرر أن الواجب إذا توقف على مقدمة محرمة وكان ملاك الوجود أقوى من ملاك الضمة فلا بد وأن يقدم الواجب على الحرام. وعلى هذا الضوء حينئذ تثار هذه النقطة في هذه الظاهرة التي استوضحناها في حياة أمير المؤمنين كحاكم وهي أنه لماذا لم يطبق هذه القاعدة في سبيل استباحة كثيرا من المقدمات المحرمة؟ أليس إجماع الرأي عليه؟ أليس تملكه زمام قيادة المجتمع الإسلامي؟ أليس هذا أمرا واجبا محققا مكتب إسلامي كبير؟ لأنه هو الذي سوف يفتح أبواب الخيرات والبركات ويقيم حكومة الله على الأرض. إذن فلماذا في سبيل تحقيق هذا الهدف إذا توقف هذا الهدف على مقدمة محرمة من قبيل إمضاء ولاية معاوية بن أبي سفيان برهة من الزمن أو إمضاء الأموال المحرمة التي ذهبها آل أمية أو غيرهم من الأسر التي وسع عليها عثمان بن عفان أموال المسلمين؟ لماذا لا يكون السكوت الموقف عن هذا النهج والسلم؟ لماذا لا يكون هذا مقدمة للواجب الأهم؟ ولماذا لا يكون جائزا حينئذ على أساس توقف الواجب الأهم على ذلك؟ الواقع أيها الإخوان هو أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان لا بد له أن ينهج هذا الطريق ولم يكن بإمكانه كقائد مثالي يمثل الإسلام وأهدافه لم يكن بإمكانه أن يقبل هذه المساومات وأنصاف الحدود ولو كمقدمة. وليس قانون باب التداخل الفقهي هنا صالحا للانطلاق على موت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وذلك بعد أكل النقاط الآتية بعين الاعتبار. أولا لا بد وأن يلحظ في المقام أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يرسخ قاعدة سلطانه في قصر من أقطار العالم الإسلامي في قصر جديد من أقطار العالم الإسلامي وهذا القصر هو العراق. وكان شعب العراق وأبناء العراق مرتبطين روحيا وعاطفيا للإمام عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن شعب العراق ولا أبناء العراق يعون رسالة علي عليه الصلاة والسلام وعيا حقيقيا كاملا. ولهذا كان الإمام علي بحاجة إلى أن يبني تلك القليعة العقائدية ذلك الجيش العقائدي الذي يكون أمينا على الرسالة وأمينا على الأهداف وساعدا له ومنطلقا له بالنسبة إلى تنسيق هذه الأهداف في كل أرجاء العالم الإسلامي. كان الإمام علي بحاجة إلى أن يبني هذه القاعدة لم يكن يملك هذه القاعدة كان بحاجة إلى أن يبنيها. إذا كيف يبني هذه القاعدة؟ هل يمكن أن يبني هذه القاعدة في جو من المساومات وأنصاف الحدود حتى لو كانت المساومات وأنصاف الحدود جائزة؟ طبعا أفرض أن هذه المساومات والحدود كانت جائزة طبعا إلا أن جوازها الشرعي لا يؤثر في هذه الحقيقة النفسية الواقعية شيئاً وهي أن شخصاً لا يمكن أن يعيش في جو من المساومات وأنصاف الحدود فيكتسب روحية أبي ذر أو يكتسب روحية عمار بن ياسر. إن روحية أبي ذر أو روحية عمار بن ياسر روحية الجيش العقائدي الواعي البصير بأن المعركة ليست بالذات وإنما هي بالأهداف الكبيرة التي هي أكبر من الذات. هذه الروحية لا يمكن أن تدنو ولا يمكن لعلي عليه الصلاة والسلام أن يخلقها في من حوله في حاشيته في أنصاره في قواعده الشعبية لا يمكن أن يخلقها في جو من المساومات وأنصاف الحدود حتى لو كانت جائزة. إن جوازها لا يغير من مدلولها التربوي شيء ولا من دورها في تكوين نفسها كيفية هذا الشخص بأي شكل من الأشكال. فإذا فالإمام علي عليه الصلاة والسلام كان أمامه حاجة ملحة حقيقية لبناء دولته إلى قاعدة شعبية واعية يعتمد عليها في ترسيخ الأهداف في النطاق الأوسع. وهذه القاعدة الشعبية لم تكن جاهزة له حينما تسلم الإمام الحكم حتى يستطيع أن يتفق معها على أن هذه المساومات وعلى أن أنصاف الحلول هنا أشياء أنها ضرورات استثنائية لا توجب الانحراف عن ذلك الحرب. إنما كان على علي أن يبني هذا الجيش العقائدي، كان على علي أن ينتفع الخير الخير الطيب الطيب من جماعته وحاشيته العراقيين لكي يكثر منهم كتلة واعية من قبيل مالك الأشتري وغيره. وهؤلاء لم يكن بالإمكان ممارسة بناء نفسي وروحي وفكري وعاطفي حقيقي لهم في جو مليء بالمساومات وأنصاف الحلول. كانت المساومات وأنصاف الحلول نفس بالنسبة إلى عملية التنفية لهذا الجيش العقائدي، وكان فقدان هذا الجيش العقائدي معنى فقدان القوة الحقيقية التي يعتمد عليها الإمام علي في بناء دولته، لأن أي دولة عقائدية كما قلنا فيما سبق هي بحاجة إلى طليعة عقائدية تستشعر بشكل واعي ومعمق ومرسخ أهداف تلك الدولة وواقع أهميتها وضرورتها التاريخية. ولهذا كان لابد من الحفاظ على صفاء وطفل عملية التنمية لبناء هذا الجيش العقائدي. كان لابد لآلاف من مالك الأسر أن يشهدوا إنسانا لا تزعزعه المغريات ولا يتنازل إلى أي نوع من أنواع المساومات حتى يستطيعوا من خلال حياة هذا الرجل العظيم يستطيعوا أن يتبينوا أن مذهولا قتاليا كامل لأصبحته لصيغة الإسلامية للحياة. إذا فكان على علي عليه الصلاة والسلام لأجل ممارسة عملية التنفية في بناء هذا الجيش العقائدي كان لا بد له أن يترفع عن هذه المساومات والحلول الوسط لكي يستطيع أن يخلق ذلك الجو المفيع نفسيا وفكريا وروحيا الذي سوف ينشأ في داخله وفي أعماقه. سوف ينشأ يستطيع أن يحتضن أهداف أمير المؤمنين ويضحي في سبيلها ويواكب هذه الأهداف في حياته وبعد وفاته. وثانيا لا بد من الانتفاف أيضا إلى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء في أعقاب ثورة لم يجئ في حالة اعتيادية وإنما جاء في أعقاب ثورة. ومعنى أنه جاء في أعقاب ثورة يعني أن البقية الباقية من العواطف الإسلامية قد تفجرت في لحظة ارتفاع هذه العواطف. كل هذه العواطف تجمعت ثم ضربت ثم انفجرت في لحظة ارتفاع. وماذا ينتظر القائد المثالي غير لحظة ارتفاع في حياة أمة لكي يستطيع أن يستثمر هذه اللحظة في سبيل إعادة هذه الأمة إلى سيرها الطبيعي؟ كان لا بد للإمام عليه الصلاة والسلام أن يستثمر لحظة الارتفاع الثورية هذه، لأن المزاج النفسي والروحي وقتئذ لشعوب العالم الإسلامي لم يكن ذاك المزاج الاعتيادي الهادئ الساكن لكي يمشي حتى مخطط تدريجي، وإنما كان هو المزاج الثوري المرتفع الذي استطاع أن يرتفع إلى مستوى قتل الحاكم والإطاحة به لأنه انحرف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. إذا هذا الارتفاع الذي وجد في لحظة في حياة الأمة الإسلامية هذا الارتفاع لم يكن من الهين إعادته بعد ذلك. كان لا بد للإمام للحاكم الذي يتسلم زمام المسؤولية في مثل هذه اللحظة أن يعمق هذه اللحظة، أن يمدد هذه اللحظة، أن يرسخ المضمون العاطفي والنفسي لهذه اللحظة عن طريق هذه الإجراءات الثورية التي قام بها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لو أن الإمام عليه الصلاة والسلام أبقى الباطل موقتا أنفذ تصرفات الكيفية التي قام بها الحكام من قبله، لو أنه سكت عن معاوية وسكت عن أحزاب أخرى متابعة لمعاوية بن أبي سفيان، إذا لهدأت العاصفة ولانكمش هذا التيار العاطفي النفسي. وبعد امتلاك هذا التيار العاطفي عليه السلام، وبعد امتلاك هذا التيار العاطفي، من الذي يقبل الإمام أن ينزع هذا التيار مرة أخرى لكي يستطيع في ظله أن يقوم بمثل هذه الإجراءات؟ فكان أفضل ظرف لهذه الإجراءات هو الظرف الثوري الذي كان تعيشه الأمة الإسلامية، ولم يكن بالإمكان تأييد هذه الإجراءات إلى ظرف آخر تنطفئ فيه هذه الشعلة وتذوب هذه العواطف وتتبيع هذه المشاعر. هذا ثانيا. وإما ثالثا، فلا بد أيضا من الالتفات إلى نقطة كنا قد بحثناها، وهي أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن تدرك الأمة كأمة، يعني الأمة ككل تدرك أن واقع المعركة بينه وبين خصومه، بينه وبين شام معاوية، ليست معركة أما بين شخصين، بين قائدين، بين قبيلتين، وإنما هي معركة بين الإسلام والجاهلية. كان حريصا على أن يفهم الناس أن واقع المعركة هو واقع المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله والجاهلية التي حاربته في بدر وأحد وغيرهما من الغدوات. وكان هذا الحرص سوف يمنى بنكسة كبيرة لو أنه عليه الصلاة والسلام أقل معاوية وأقل مخلفات عثمان السياسية والمالية، لو أنه أقل هذه المخلفات ولو إلى ضمهة من الزمن، إذا لتعسف في ذهن الناس وفي ذهن المسلمين بشكل عام أن القصة ليست قصة معركة رسالية، وإنما قصة أهداف تقبل إذا انسجمت هذه الأهداف مع واقع هذه المخلفات، إذا فتمغى هذه المخلفات. ذلك الشك الذي درسناه فيما مضى ووجدنا أنه نما عند الأمة في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بالرغم من أنه لم يكن يوجد له أي مبرر موضوعي، وإنما كانت له مبرراته الذاتية التي قرأناها فيما سبق، بالرغم من أنه لم يكن يوجد أي مبرر موضوعي للشك، وبالرغم من أن المبرر الوحيد للشك كان مبررا ذاتيا كما بل كما عرفنا فيما سبق، بالرغم من هذا استفحل هذا الشك وطغى هذا الشك واستحل هذا الامام العظيم بهذا الشك ومات واستشهد والامه شاكه، ثم استسلمت الامه بعد هذا وتحولت الى كتله هامده بين يدي الامام الحسن عليه الصلاه والسلام، والامه شاكه ثم استسلمت الامه بعد هذا وتحولت إلى كتلة هامدة بين الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. هذا كله بالرغم من أن الشك لم يكن له أي مبرر موضوعي، فكيف إذا افترضنا أن الشك وجدت له مبررات موضوعية بحسب الصورة الفكرية للموقف، كيف لو أن المسلمين رأوا أن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الذي هو رمز الروح ورمز أهداف معينة، هذا الشخص يأتي ليساوم وليعامل وليبيع الأمة ولو مؤقتا مع خيار الفرس، كيف يمكن للأمة أن تدرك الفرق بين بيع بلا خيار الفرس وبين بيع يكون فيه خيار الفرس؟ إن البيع على أي حال طبيعته هو البيع، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت مهمته الكبرى هي أن يحافظ على وجود الأمة، على أن لا تتنازل الأمة عن وجودها، الأمة التي قالت لعمر بن الخطاب لأكبر خليفة تولى الحكم المنحرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت لهذا الخليفة، قالت له إذا انحرفت عما نعرف من أحكام كتاب الله وسنة رسوله نقومك بسيوفنا. هذه الأمة التي قالت هذه الكلمة بكل شجاعة لأكبر خليفة منحرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأمة كانت قد بدأت تتنازل عن وجودها، أو بتعبير آخر كانت هناك مؤامرات عليها لكي تتنازل عن وجودها. وكان على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على هذه الأمة ويحصنها ضد أن تتنازل عن وجودها. عملية التنازل عن الوجود كان يمثلها معاوية بن أبي سفيان وجذور معاوية بن أبي سفيان في تاريخ الإسلام. هذا الذي عبر عنه وكيل بأن الإسلام أصبح حنقلية وكسروية. الحنقلية والكسروية كان يكنى بلا عن تنازل الأمة عن وجودها، يعني تحولت التجربة الإسلامية من أمة تحمل رسالة إلى ملك وسلطان يحمل هذه الرسالة بمستوى وعيه لهذه الرسالة أو إخلاصه لهذه الرسالة سلبا وإيجابا. هذه المؤامرة الكبيرة التي نجحت بعد هذا والتي توجت بكل المآسي والمحن والكوارث التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا، كل هذه المحن والكوارث هي نتيجة تنازل الأمة عن وجودها، نتيجة خداع الأمة وتضييعها أو الضغط عليها حتى تنازلت عن وجودها في عقد لا يقبل الفرق. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يريد وقد أدرك الأمة في اللحظات الأخيرة من وجودها المستقل، كان يريد أن يمجد هذا الوجود المستقل، أن يشعر الأمة بأنها ليست سلعة تباع وتشترى، أنها ليست شيئا مداوم عليه. إذا كيف يشعرها بأنها ليست سلعة تباع وتشترى إذا كان هو يبيعها ويشتريها ولو في عقود قابلة للفرق؟ كيف يستطيع أن يشعر الأمة بأنها هي لا تباع ولا تشترى، ليست وسط رغبات السلاطين، ليست وسط أهواء السكان، وإنما هي هذه الأمة تمثل خلافة الله في الأرض لأجل أن تحقق أهداف هذه الخلافة في الأرض؟ كيف يمكن أن يمكن الأمة ذلك إذا كان هو يحق الطاعات من هذه الأمة لحكام فجرة من قبيل معاوية بن أبي سفيان في سبيل أن يسترجع هذه الطاعات بعد ذلك؟ بطبيعة الحال كان هذا معناه مواكبة المؤامرة التي كانت قوت العصر كله قوت العصر يتفجر أو يتمخض عن مثل هذه المؤامرة. هذه المؤامرة التي كان يتمخض عنها كل قوت العصر، والذي كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واقفا لأجل أن يحدث هذه المؤامرة وينقذ الأمة منها، لا يمكن بحال من الأحوال أن نفترض أن الإمام عليه الصلاة والسلام يساهم في هذه المؤامرة. وأخيرا ورابعا، أن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعامل مع الفترة الزمنية القصيرة التي عاشها فقط، وإنما كان يحمل هدفا أكبر من ذلك. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يحس بأنه قد أدرك المريض وهو في أواخر مرضه، قد أدركه حيث قد لا ينفع العلاج، ولكنه كان يفكر في أبعاد أطول وأوسع للمعركة، لم يكن يفكر فقط في الفترة الزمنية التي عاشها، وإنما كان يفكر على مستوى آخر أوسع وأعمق، وهو المستوى الذي أشرنا إليه في بعض الأيام السابقة، حيث قلنا بأن الإسلام كان بحاجة إلى أن يقدم إلى أن تقدم له في خضم الإنحراف وطروحة واضحة صريحة نقية لا سائلة فيها ولا عيوب، لا انتواء فيها ولا تحقيق، لا مساومة فيها ولا إضافة ولا تزيين. هذه الأطروحة كان الإسلام بحاجة إلى أن تقدم إلى الأمة. لماذا؟ لأن الأمة كتب عليها أن تعيش الحكم الإسلامي المنحرف منذ نجحت السقيفة، فحيث أنها كتب عليها إلى أمد طويل أن تعيش الحكم الإسلامي المنحرف منذ نجحت السقيفة في أهدافها، إذا فالإسلام الذي تعطيه السقيفة بامتدادها التاريخي هذا الإسلام إسلام مشوه منسوخ، إسلام لا يحفظ الصلة العاطفية، طب لن عن الفكرية بين الأمة ككل وبين الرسالة بين أشرف رسالات السماء وهذه الأمة التي هي أشرف أمم الأرض. لا يمكن أن تحصل هذه الصلة العاطفية والروحية بين الأمة الإسلامية وبين الإسلام على أساس هذا الإسلام المعطى لهارون المشيد ولمعاوية بن أبي سفيان ولعبد الملك بن مروان. هذا الإسلام لا يمكن أن يحصل هذه الصلة. فكان لا بد لحفظ هذه الصلة بين جماهير الأمة الإسلامية وبين هذه الرسالة من إعطاء صورة واضحة محددة للإسلام، وهذه الصورة أعطيت نظريا على مستوى ثقافة أهل البيت وأعطيت عمليا على مستوى تجربة الإمام علي عليه الصلاة والسلام. فكان الإمام عليه الصلاة والسلام في تأكيده على العناوين الأولية في التشريع الإسلامي وفي تأكيده على الخطوط الرئيسية في الصيغة الإسلامية للحياة كان في هذا يريد أن يقدم المنهاج الإسلامي واضحا غدوة لدولة الإنحراف التي كتبت على تاريخ الإسلام مدة طويلة. وكان لا بد لكي يتحقق هذا الهدف من أن يعطي هذه التجربة بهذا النوع من الصفاء والنقاء والوضوح دون أن نحمل ما أسميناه بقوانين التزاحم. وهكذا كان وظل هذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام صامدا مواجها لكل المغامرات على الأمة، هذه المغامرات التي كانت الأمة نفسها أيضا تساهم في صنعها وفي حياتها على أساس جهدها وعدم رأيها وعدم شعورها بالدور الحقيقي الذي يمارسه هذا الإمام في حماية وجودها من الضياع وحماية كرامتها من أن تتحول إلى سلعة في بعض المستوى حتى خمر صريعا على يد شخص من هذه الأمة التي ضحى في سبيلها، خمر صريعا في المسجد فقال كما سمعنا من هذا الشيخ قال فزت وافزت، تعالوا نحسب حساب علي وهو في اخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام حينما قال فزت وافزت كعبة. هل كان علي اسعد انسان؟ هل كان علي اسعد انسان؟ هنا مقياسان، صار نقيس علي بمقاييس الدنيا والأخرى نقيس علي بمقاييس الله. لو كان علي قد عمل كل ما عمله للدنيا لنفسه ومن أسعف من علي الذي بنى كل ما بنى وأقام كل ما أقام من روح ثم فرم من كل هذا البناء ومن كل هذا هذا الإسلام الشامخ العظيم الذي كان يأكل الدنيا شمخا وغلطا، هذا الإسلام بني بدم علي، بني بخفقات قلب علي، بني بآلام علي، بني بنار علي عليه الصلاة والسلام. كان علي هو شريك النبي في كل محن هذا البناء، في كل كوارث هذا البناء، في كل مآت هذا البناء. أي لحظة محرجة وجدت في تاريخ هذا البناء لم يكن علي عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الوحيد الذي يتجه إليه نظر النبي ونظر المسلمين جميعا لأجل إنقاذ عملية البناء. إذا فعلي كان هو المرحل دائما في سبيل هذا البناء، هو الشخص الذي أعطى ولم يبخل، الذي ضحى ولم يتغسل، الذي كان يضع دمه على كفه في كل غزوة في كل معركة في كل تصعيد جديد لهذا العمل الإسلامي الفاتح العظيم. إذا فقد شيدت كل هذه المنازل بيد علي عليه الصلاة والسلام، إذا قد اتفعت أرجاء هذه المملكة بسيف علي عليه الصلاة والسلام، جهاد علي كان هو القاعدة لقيام هذه الدولة الواسعة الأطراف. لكن ماذا حصل علي من كل هذا البناء في مقاييس الدنيا؟ إذا حسبنا مقاييس الدنيا لو كان علي يعمل لنفسه إذا يجب أن نحسب حساب الدنيا، فماذا حصل علي من كل هذه التضحيات من كل هذه البطولات؟ ماذا حصل غير الحمال الطويل الطويل غير الإحصاء عن حقه الطبيعي بقطع النظر عن أي نص أو تعين من الله. كان حقه الطبيعي أن يحكم بعد أن يموت النبي صلى الله عليه وآله، لأنه الشخص الثاني عطاء للدعوة وتضحية في سبيلها. إذا كان من حقه الطبيعي أن يحكم بعد النبي صلى الله عليه وآله، أقصي من حقه الطبيعي. قاس ألوان الحرمان، انكرت عليه كل امتيازاته. معاوية بن أبي سفيان هو الذي يقول محمد بن أبي بكر لكن له كان علي كالنجم في السماء في أيام رسول الله، ولكن أبا والفاروق استلزى حقه وأخذ أمره. وبعد هذا نحن دعونا أن بإمكاننا أن ندخل في ميدان المساومة مع هذا الرجل. هو علي أيضا يقول عن نفسه، يحدث عن مقامه في أيام النبي وكيف أنه أخذ هذا المقام يتنازل الشديد نتيجة لمؤامرات الحاكمين عليه، حتى قيل علي ومعاوية. إذن فعلي عليه الصلاة والسلام حينما تحمل، حينما واجهه عبد الرحمن بن ملجم بتلك الضربة القاتل على رأسه الشريف، كان ماضيه كله ماضي حمام وألم وختامة، لم يكن قد حصل على شيء من هذا الجناية العظيم، لم يكن قد حصل على شيء منه. لكن الإحاط هذا البناء هم أولئك الذين كانوا على استعداد دائما للتنازل عنه، للتنازل عن مستوى هذا البناء في أي لحظة من اللحظات. أولئك الذين هم عريضة، أولئك حصلوا على مكاسب عريضة من هذا البناء. أما هذا الإمام الممتحن الذي لم يصل لحظة، الذي لم يتلك كأسئان، الذي لم يتلحسن في قول أو عمل، هذا الإمام العظيم لم يحصل على أي مكسب من هذا البناء بأي شكل من الأشكال. انظروا أن هذه الحادثة يمكن أن تفجر قلب الإنسان ألما. الإنسان غير العامل، حينما ينظر في حال إنسان عامل على هذا الكثير يتفجر قلبه ألما لحال هذا العامل المسكين، لحال هذا العامل التعيس الذي بنى تغير الدنيا ثم لم يستفد من هذا التغيير. ثم تعالوا انظروا إلى المستقبل، إلى المستقبل الذي كان ينظر إليه الإمام علي بعين الغيب. هذا ماضي، فماذا عن المستقبل؟ كان يرى بعين الغيب أن عدوه اللدود سوف يطأ منبره، سوف يطأ مسجده، سوف ينتهك كل الحرمات والكرامات التي ضحى وجاهد في سبيلها، سوف يستغل هذه المنابر التي شيدت بجهاده وجهوده ودمه، سوف يستغلها في لعنه ودفه. عشرات السنين هو الذي كان يقول لأصحابه، كان يقول لهم لبعض الخلص من أصحابه أنه سوف يعرض عليكم سبي ولعني والبراءة مني، أما السب فسبوني وأما البراءة مني فلا تتبرأ مني. إذا فهو كان ينظر بعين الغيب إلى المستقبل بهذه النظرة، لم يكن يرى في المستقبل نوعا من التكليف يتدارك به هذا الحمام. كانت الأجيال التي سوف تأتي بعد أن يفارق الدنيا، هذه الأجيال كانت ضحية آمات أموية جعلتها لا تدرك أبدا دور الإمام علي عليه الصلاة والسلام في بناء الإسلام. هذا هو حمال الماضي، وهذا هو حمال المستقبل. وبالرغم من كل هذا قال عليه الصلاة والسلام: فت رب الكعبة، حينما أدرك أنها اللحظة الأخيرة وأنه انتهى خط جهاده وهو في قمة جهاده، وانتهى خط محنته وهو في قمة صلاته وعبادته، قال: فت رب الكعبة. لأنه لم يكن إنسان الدنيا، ولو كان إنسان الدنيا لكان أسعف إنسانا على الإطلاق، لو كان إنسان الدنيا لكان قلبه يتفجر ألما وكان قلبه يتفجر حسرة، ولكنه لم يكن إنسان الدنيا. لو كان إنسان الدنيا فسوف يندم ندما لا ينفعه معه شيء، لأنه بنى شيئا ثم انقلب عليه هذا.